إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهينا إلى قول المصنف رحمه الله: جر العبد الولاء إذا أعتق. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب جر العبد الولاء إذا أعتق. قال: حدثني مالك عن ربيعة بن عبد الرحمن أن الزبير بن العوام اشترى عبدا فأعتقه، ولذلك العبد بنون من امرأة حرة، فلما أعتقه الزبير قال: هم موالي. وقال موالي أمهم، بل هم موالينا. فاختصموا إلى عثمان بن عفان، فقضى عثمان للزبير بولائهم. قال: وحدثني مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب سئل عن عبد له ولد من امرأة حرة، لمن ولاؤهم؟ فقال سعيد: إن مات أبوهم وهو عبد لم يعتق، فولاؤهم لموالي أمهم. قال مالك: ومثل ذلك ولد الملاعنة من الموالي، ينسب إلى موالي أمه، فيكونون هم مواليه إن مات ورثوه، وإن جر جريرة عقلوا عنه، فإن اعترف به أبوه ألحق به، وصار ولاؤه إلى موالي أبيه، وكان ميراثه لهم وعقله عليهم، ويجلد أبوه الحد. قال مالك: وكذلك المرأة الملاعنة من العرب، إذا اعترف زوجها الذي لعنها بولدها صار بمثل هذه المنزلة، إلا أن بقية ميراثه بعد ميراث أمه وإخوته لأمه لعامة المسلمين ما لم يلحق بأبيه، وإنما ورث ولد الملاعنة الموالاة موالي أمه قبل أن يعترف به أبوه، لأنه لم يكن له نسب ولا عصبة، فلما ثبت نسبه صار إلى عصبته. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في ولد العبد من امرأة حرة وأبو العبد حر أن الجد أبا العبد يجر ولاء ولد ابنه الأحرار من امرأة حرة يرثهم ما دام أبوهم عبدا، فإن عتق أبوهم رجع الولاء إلى مواليه، وإن مات وهو عبد كان الميراث والولاء للجد. وإن العبد كان له ابنان حران فمات أحدهما وأبوه عبد، جر الجد أبو الأب والولاء والميراث. قال مالك: في الأمة تعتق وهي حامل، وزوجها مملوك، ثم يعتق زوجها قبل أن تضع حملها أو بعدما تضع، إن ولاء ما كان في بطنها للذي أعتق أمه، لأن ذلك الولد قد كان أصابه الرق قبل أن تعتق أمه، وليس هو بمنزلة الذي تحمل به أمه بعد العتاقة، لأن الذي تحمل به أمه بعد العتاقة إذا أعتق أبوه جر ولاءه. قال مالك: في العبد يستأذن سيده أن يعتق عبدا له، فيأذن له سيده، إن ولاء العبد المعتق لسيد العبد، لا يرجع ولاؤه لسيده الذي اعتقه وإن عتق.
هذا الباب يتكلم فيه الإمام مالك رحمه الله عن مسائل تتعلق بالولاء، وهي ما عبر عنه الإمام مالك بقوله: جر العبد الولاء إذا أعتق، يعني الولاء كيف ولمن ينتقل، ومعلوم أن الولاء مرتبط بالعتق، معلوم أن الولاء يرتبط بالعتق. فإذا أعتق العبد كان ولاءه لمن؟ كان ولاءه لمن أعتقه، كان ولاءه لمن أعتقه. طيب في صور ينجر فيها الولاء من شخص إلى شخص، فبيذكر أول حديث أو أول أثر أورده في هذا الباب، هو حكومة لعثمان بن عفان رضي الله عنه بإقرار الصحابة وباتفاقهم على ما قضى به عثمان رضي الله عنه، وهو ما جاء عن ربيعة بن عبد الرحمن أن الزبير بن العوام اشترى عبدا فأعتقه، ولذلك العبد بنون من امرأة حرة، فلما أعتقه الزبير قال هم موالية لأن أنا أعتقت أبوهم، فالأب وأبناء موالية، ولاءهم لي، ولاءهم حبهم ونصرتهم لي، خلاص. وقال موالي أمهم، اللي أعتقوا أمهم، اللي أعتقوا أمهم، كانت أمهم مملوكة وأعتقوها فصارت هي مولاة لهم، قالوا بل أبناءها لنا ولاءهم لنا. فتنازع الأب ومن أعتقه مع موالي الأم ومن أعتقها في البنون، ولاءهم لمن؟ يعني الآن هنا في جر ولاء، البذورة الأولاد ولاءهم لمن؟ فلما اختصموا رفعوا الأمر حكومة إلى عثمان بن عفان، فقضى عثمان أن الولاء للزبير لأن الأولاد يتبعوا الأب، طالما أن الأب صار حر فهم يتبعوا الأب، فمن أعتق الأب أصبح الأب وبنوه موالاتهم له، صح ولا لا؟ قال فاختصموا إلى عثمان بن عفان فقضى عثمان للزبير بولائهم، فانجر ولاء الأبناء إلى جهة الأب. طيب أورد مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب سئل عن عبد له ولد من امرأة حرة لمن ولاءهم، فقال سعيد إن مات أبوهم وهو عبد لم يعتق فولاءهم لموالي أمهم، فولاءهم لموالي أمهم. ليش؟ لأن الأب لازال عبد، والولاء يتبع جهة الاعتاق، والعتاقة هنا حصلت لمن؟ لأمهم، فمن أعتق أمهم هو أولى بهم، أولى بولائهم. طبعا هذا الولاء يترتب عليه أمور، منها استحقاق الوراثة، منها استحقاق النصرة، منها استحقاق المحبة، واضح؟ فالناس كانوا يريدون مثل هذا الولاء، خاصة إذا كان هؤلاء المعتقين أصحاب مهنة وصنعة وعمل ويرجى من وراءهم يعني خير، فمثل هؤلاء ما يتركوا، فيكون ولاءهم لمن أعتقهم. فهنا انجر الولاء من جهة الأب لأنه لا مات عبدا مملوكا. شفت لو أن أصحاب الأب أعتقوه لنجر ولاء الأبناء إليهم، لنجر ولاء الأبناء إليهم، لكن لم يعتق أبوهم، فالولاء صار من حق من أعتق أمهم، فالولاء لهم، فالولاء لهم. قال مالك معلقا على كلام سعيد بن المسيب رضي الله عنه: ومثل ذلك ولد الملاعنة من الموالي ينسب إلى موالي أمه، فيكونون هم مواليه إن مات، فيكونون هم مواليه إن مات ورثوه، وإن جر جريرة عقلوا عنه، فإن اعترف به أبوه ألحق به وصار ولاؤه إلى موالي أبيه، وكان ميراثه لهم وعقله عليهم، ويجلد أبوه الحد، ويجلد أبوه الحد. المرأة الملاعنة إذا كانت مملوكة وحصلت ملاعنة، فالولد كالحرة الملاعنة، يصير الولد لمن؟ لجهة الأم الملاعنة، خلاص، لجهة الأم الملاعنة، وولاء الأولاد هؤلاء لجهة الأم، الذين أعتقوا الأم وكذا يصير ولاءهم لتلك الجهة. فإن أعتق الأب أو اعترف العبد بالأولاد وقالوا هؤلاء أولادي وأعتق، انتقل ولاء الأولاد إلى الأب. طيب يجلد لماذا؟ لأنه ثبت عليه حد القذف، ثبت عليه حد القذف، يجلد للقذف، يجلد حد القذف، لأنه ثبت عليه حد القذف. قال مالك: وكذلك المرأة الملاعنة من العرب إذا اعترف زوجها. ليش قال الإمام من العرب؟ كأن الإمام مالك يذهب أنه لارق يقع على العرب، أنه لارق يقع على العرب، فهو يقصد من العرب يعني حرة، يقصد من العرب يعني حرة ليست مملوكة. طبعا هي مسألة خلاف، هل يقع الرق على العرب وعلى غير العرب ولا فقط على غير العرب، هي مسألة خلاف، لكن كلام الإمام يشعر أنه كأنه يختار أن العرب لا يقع عليهم رق، أن العرب لا يقع عليهم رق، وهذه من خصائص العرب. قال: وكذلك الملاعنة من العرب إذا اعترف زوجها الذي لاعنها بولدها صار بمثل هذه المنزلة، إلا أن بقية ميراثه بعد ميراث أمه وإخوته لأمه لعامة المسلمين ما لم يلحق بأبيه، وإنما ورث ولد الملاعن الموالاة موالي أمه قبل أن يعترف به أبوه، لأنه لم يكن له نسب ولا عصبة، فلما ثبت نسبه صار إلى عصبته. وهذا ظاهر أنه القضية من جهة الاعتراف بالولد، ما اعترف بالولد فالولد ميراثه وحاله كله إلى جهة أمه، إن اعترف الأب بالولد جلد حد القذف وانتقل الولاء وهذا كله إلى جهة أو المحبة أو الميراث، وكذا ما عاد في ولاء لأنها حرة، انتقل إلى جهة الأب. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في ولد العبد من امرأة حرة وأبو العبد حر أن الجد أبا العبد يجر ولا ولده ولد ابنه الأحرار من امرأة حرة يرثهم ما دام أبوهم عبد، ما دام أبوهم عبدا، فإن عتق أبوهم رجع الولاء إلى مواليه، وإن مات وهو عبد كان الميراث والولاء للجد، وإن العبد كان له ابنان حران، فمات أحدهما وأبوه عبد جر الجد أبو الأب الولاء والميراث. هنا بيذكر صورة في جر الولاء، في جر الوراء الولاء. قال: إن كان رجل عبد وأبوه حر، هذه متصورة أنه الاثنين يكونوا كلهم عبيد، فيعتق الأب فيبقى الولد في الرق، فيبقى الولد في الرق فيكون رقيقا، ثم هذا الولد يتزوج ويأتي بأولاد. يقول الإمام: هذا العبد يتزوج خلاص ويأتي بأولاد، وهؤلاء الأولاد يصيروا أحرار يعتقوا، فمن يبقى في النص؟ أبوهم يبقى عبد. طيب هؤلاء الأولاد الأحرار ولاءهم وميراثهم وحالهم لمن؟ للأب العبد ولا للجد؟ للجد، لأن الجد حر، العبد لا يملك وليس له شيء، كل ماله لمن؟ لسيده، وهذول أولاد أحرار، فمن ينجر إليه الولاء؟ من ينجر إليه الميراث؟ من ينجر إلى الجد؟ ينجر إلى الجد. شوفوا نقرأ الكلام، يقول: الأمر المجتمع عليه عندنا في ولد العبد من امرأة حرة وأبو العبد حر أن الجد أبا العبد يجر ولاء ولد ابنه الأحرار من امرأة حرة يرثهم ما دام أبوهم عبدا، فإن عتق أبوهم رجع الولاء إلى مواليه، وإن مات وهو عبد كان الميراث والولاء للجد، وإن العبد كان له ابنان حران فمات أحدهما وأبوه عبد جر الجد أبو الأب الولاء والميراث، لأنه هو الحر وهو الجهة الأقوى والعبد لا يملك فينتقل للجد. فهذه أيضا مسألة من مسائل جر العبد الولاء إذا اعتق. قال مالك: في الأمة تعتق وهي حامل وزوجها مملوك، الأمة تعتق وهي حامل وزوجها مملوك، ثم يعتق زوجها قبل أن تضع حملها أو بعدما تضع حملها، أن ولاء ما كان في بطنها لمن؟ قال: للذي اعتق أمه، لأن ذلك الولد قد كان أصابه الرق قبل أن تعتق أمه، وليس هو بمنزلة الذي تحمل به أمه بعد العتاقة، لأن الذي تحمل به أمه بعد العتاقة إذا عتق أبوه جر ولاءه. قال مالك: فالعبد استأذن سيده أن يعتق عبدا له، فيأذن له سيده، أن ولاء العبد المعتق لسيد العبد، لا يرجع ولاؤه لسيده الذي اعتقه. وإن اعتقه ليش؟ لأن الذي يملكه هو الذي يملك العبد الذي اعتقه. واضح؟ فهذه كلها مسائل من مسائل جر الولاء، من مسائل جر الولاء لما يترتب على الولاء من مصالح في الميراث وحقوق يستفيد منها الذين يعتقون العبد والذين يكون هذا العبد من مواليهم. الباب الذي يليه.
قال رحمه الله تعالى: باب ميراث الولاء. قال: حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزب عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه أنه أخبره أن العاصي بن هشام هلك وترك بنين له 3، 2 لأم ورجل لعله، فهلك أحد اللذين لأم وترك مالا وموالي، فورثه أخوه لأبيه وأمه ماله وولاءه مواليه، ثم هلك الذي ورث المال وولاء الموالي وترك ابنه وأخاه لأبيه، فقال ابنه: قد أحرزت ما كان أبي أحرز من المال وولاء الموالي. وقال أخوه: ليس كذلك، إنما أحرزت المال، وأما ولاء الموالي فلا. أرأيت لو هلك أخي اليوم ألست أرثه أنا؟ فاختصم إلى عثمان بن عفان فقضى لأخيه بولاء الموالي. قال: وحدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزب أنه أخبره أبوه أنه كان جالسا عند أبان بن عثمان، فاختصم إليه نفر من جهينة ونفر من بني الحارث بن الخزرج، وكانت امرأة من جهينة عند رجل من بني الحارث بن الخزرج يقال له إبراهيم بن كليب، فماتت المرأة وتركت مالا وموالي، فورثها ابنها وزوجها، ثم مات ابنها، فقال ورثته لنا ولاء الموالي قد كان ابنها أحرزه. فقال الجهنيون: ليس كذلك، إنما هم موالي صاحبتنا، فإذا مات ولدها فلنا ولاؤهم ونحن نرثهم. فقضى أبان بن عثمان للجهنيين بولاء الموالي. قال: وحدثني مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب قال: في رجل هلك وترك بنين له 3، وترك موالي أعتقهم هو عتاقه، ثم إن الرجلين من بنيه هلك وترك أولادا، فقال سعيد بن المسيب: يرث الموالي الباقي من 3، فإذا هلك هو فولده وولد إخوته في ولاء الموالي شرع سواء.
طيب، هنا يتكلم الإمام رحمه الله عن مسائل في ميراث الولاء، كيف يورث الولاء، كيف يورث الولاء. فذكر هذا الأثر عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه أن أخبره أن العاص بن هشام هلك وترك بنين له 3، 2 لأم ورجل لعلة، فهلك أحد اللذين لأم وترك مالا وموالي، فورثه أخوه لأبيه وأمه ماله وولاءه مواليه، ثم هلك الذي ورث المال وولاء الموالي وترك ابنه وأخاه لأبيه، فقال ابنه: قد أحرزت ما كان أبي أحرز من المال وولاء الموالي. وقال أخوه، أخو الميت يعني، قال أخوه يعني أخو الميت: ليس كذلك، إنما أحرزت المال، وأما ولاء الموالي فلا. أرأيت لو هلك أخي اليوم ألست أرثه أنا؟ فاختصم إلى عثمان بن عفان فقضى لأخيه بولاء الموالي. يقول يعني معنى هذا الكلام أن ولاء الموالي لا يورث إلى الأبناء، إنما يورث باعتبار العصبة من الأساس. فهو يقول، نعيد الحديث، يقول: ترك له 3، 2 لأم ورجل لعلة، فهلك أحد اللذين لأم وترك مالا وموالي، فورثه أخوه لأبيه وأمه ماله وولاءه وولاء مواليه، أخوه لأبيه وأمه ورثه خلاص. ثم هلك الذي ورث المال وولاء الموالي وترك ابنه وأخاه، أخو اللي مات، لأبيه، فقال ابنه: قد أحرزت ما كان أبي أحرز من المال والولاء. وقال أخوه: ليس كذلك، إنما أحرزت المال، وأما الولاء ولا الموالي فلا. أرأيت لو هلك أخي اليوم ألست أرثه أنا؟ يعني أنا لو أخويا مات وانت مثلا موجود، فأنا وانت يعني مال ابن أنا اللي أرثه، فأنت تأخذ المال والولاء يكون لي لأنه أنا أقرب لأخي في هذا الولاء منك، لأنه مال أخونا الأول، مال أخونا الأول. فحكم عثمان بن عفان في اختلافهم أن الولاء للأخ، أن الولاء للأخ. ثم أورد بعده عن عبد الله بن أبي بكر ابن حزم أنه أخبره أبوه أنه كان جالسا عند أبان بن عثمان، فاختصم إليه نفر من جهينة ونفر من بني الحارث بن الخزرج، وكانت امرأة من جهينة عند رجل من بني الحارث ابن الخزرج يقال له إبراهيم بن كليب، فماتت المرأة وتركت مالا وموالي، فورثها ابنها وزوجها، ثم مات ابنها، فقال ورثته ورثة الابن لنا ولاء الموالي قد كان ابنها أحرزه، فقال الجهنيون ليس كذلك، إنما هم موالي صاحبتنا، فإذا مات ولدها فلنا ولاءهم ونحن نرثهم. فقضى أبان بن عثمان للجهنيين بولاء الموالي. إذن ولاء الموالي لا يورث كطريقة المال، لا يورث كطريقة المال، والعصبة تكون فيه أولى، والعصبة تكون فيه أولى. ملاحظين؟ الحواشي تكون العصبة من الحواشي تكون أولى. ثم أورد عن سعيد بن المسيب قال في رجل هلك وترك بنين له ثلاثة وترك موالي أعتقهم هو عتاقة، ثم إن الرجلين من بنيه هلك وترك أولادا، فقال سعيد بن المسيب يرث الموالي الباقي من الثلاثة لأنه حق أبوهم، هذا ولاءهم هم أقرب، فإذا هلك هو فولده وولد إخوته في ولاء الموالي شرع سواء، إذا هلك هو أولاده أولاد أخوه سواء، لكن مدام هو حي فالولاء له. طيب مال الأخ ماله صلاح في مدام فيه فرع وارث هم يرثوا، فالولاء حاله كحال ليس كحال الإرث، إنما ينتقل إلى العصبة، ينتقل إلى العصبة. الباب الذي يليه.
قال رحمه الله تعالى: باب ميراث السائبة وولاء من أعتق اليهودية والنصراني. قال: وحدثني مالك أنه سأل ابن شهاب عن السائبة قال: يوالي من شاء، فإن مات ولم يوالي أحدا فميراثه للمسلمين وعقله عليهم. قال مالك: إن أحسن ما سمع في السائبة أنه لا يوالي أحدا، وأن ميراثه للمسلمين وعقله عليهم. قال مالك: في اليهودي والنصراني يسلم عبد أحدهما فيعتقه قبل أن يباع عليه، إن ولاء العبد المعتق للمسلمين، وإن أسلم اليهودي أو النصراني بعد ذلك لم يرجع إليه الولاء أبدا. قال: ولكن إذا أعتق اليهودي أو النصراني عبدا على دينهما ثم أسلم المعتق قبل أن يسلم اليهودي أو النصراني الذي اعتقه ثم أسلم الذي اعتقه رجع إليه الولاء، لأنه قد كان ثبت له الولاء يوم اعتقه. قال مالك: وإن كان لليهودي أو النصراني ولد مسلم ورث موالي أبيه اليهودي أو النصراني إذا أسلم المولى المعتق قبل أن يسلم الذي اعتقه، وإن كان المعتق حين اعتق مسلما لم يكن لولد النصراني أو اليهودي لم يكن لولد النصراني أو اليهودي المسلمين من ولاء العبد المسلم شيء، لأنه ليس لليهودي ولا للنصراني ولاء، فولاء العبد المسلم لجماعة المسلمين.
هذه مسألة من مسائل الولاء، كانوا في الجاهلية، الآن معروف أن الولاء لمن أعتق، حتى في الجاهلية كانوا يعرفوا هذا أن الولاء من حق المعتق. كانوا في الجاهلية أحيانا يعتق العبد على أنه سائبة لا ولاء لأحد، يعني لا يلزم بولاء، فيقولون للعبد: أنت سائبة والي من شئت، نحن نعتقك، يعني سائبة يعني أنت معتق، أنت سائبة والي من شئت. في الإسلام لا نمنع من ذلك، لم يأتي نص يمنع من العتق بهذا اللفظ، لأنه نحن نبغى العتق، الإسلام يريد العتق ويفتح فيه الأبواب. لكن الإمام مالك يجيز العتق بلفظ سائبة لكن يكره هذا اللفظ، يقول لأن اللفظ هذا استعمله القرآن ويستعمله العرب في البهائم، يستعملونه في البهائم، فلا يليق أن يستعمل في الإنسان العبد، في الإنسان العبد المملوك، فلا يستعمل في حقه ما يستعمل من اللفظ في حق الحيوان. وهذا ترى أدب شرعي، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى امرأة تقود ولدا لها بحبل في الطواف، رابطته بحبل من يده ولا من وسطه ولا وماشي به بالطواف، نهاها عن ذلك، وجاء تعليل هذا الأمر لأنه لا تشبهيه بالبهائم، لا تشبهيه بالبهائم. وأهل العلم عندهم قاعدة أن الإنسان لا ينبغي أن يتشبه بالبهائم، قاعدة مطلقة، أنه ما كان في فعل الإنسان فيه شبه بالبهائم فإنه ينهى عنه. فلا ينبغي مثلا، لا ينبغي، وهذا ورد في النص، أن مثلا في الصلاة تسجد على ساعديك، السنة أن تسجد على كفيك. لما؟ قالوا لأن هذا فيه تشبه بهيئة الكلب. لا ينبغي في الركوع أن تردح ردح الحمار، صفته أن تحني رقبتك ورأسك دون مستوى ظهرك وتردح به هكذا، قالوا هذا مثل الحمار، ما ينبغي زي كذا. وكذا العلماء طردوا ذلك في أمور أخرى، طردوا ذلك في أمور أخرى لما فيها من التشبه. فهذا الأصل الذي بنى عليه مالك كراهته لهذه التسمية هو أصل معتبر عند أهل العلم لعموم قوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم، لقد كرمنا بني آدم. فأي شيء فيه ما يشابه به حال الإنسان حال الحيوان هو محل منع، إما للتحريم إذا ورد نص بذلك، أو على الأدنى الأحوال لإيش؟ للكراهة، أو على أدنى الأحوال للكراهة. فما ينبغي للإنسان أن يتشبه بحال الحيوان، ما ينبغي للإنسان الذي كرمه الله أن يتشبه بحال الحيوان ولا أن يشبه بحال الحيوان. هذا وجه كراهة الإمام للفظ السائبة، لكنه استعملها فقال ميراث السائبة وولاء من أعتق اليهودي والنصراني، فهو يعني بذلك أني مع كراهتي أنا لا أمنع من حصول العتق بها، أنا لا أمنع من حصول العتق بها، خلاص. ثم أورد تحت هذا الباب أنه سأل ابن شهاب، ابن شهاب شيخ مالك محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري، إمام من أئمة الحديث والسنة معروف، قال مالك سألت ابن شهاب عن السائبة، قال يوالي من شاء، فإن مات ولم يوالي أحدا فميراثه للمسلمين وعقله عليهم. يعني هذا الذي اعتق وليس له ولا، اعتق بهذه الصفة ولم يوالي أحد، إن مات ميراث البيت مال المسلمين، وإن حصلت عليه جناية وترتبت عليه غرامة فيعقله بيت مال المسلمين. طيب الغنم بالغرم، يعني مسألة ثانية. قال مالك إن أحسن ما سمع في السائبة أنه لا يوالي أحدا وأن ميراثه للمسلمين وعقله عليهم، يعني الإمام مالك يقرر كلام الإمام الزهري. وقوله إن أحسن ما سمع يفيد أن في المسألة أقوال أخرى، يفيد أن في المسألة أقوال أخرى، يعني من أعتق على هيئة أنت السائبة والي من شئت أن هذا الكلام لا يصح وأن ولاءه لمن أعتقه، هذا قول. لكن يقول الإمام مالك مدام الذي أعتقه يقول أنت سائب والي من شئت، خلاص يمشى هذا الكلام، وهذا أحسن ما قيل في هذه المسألة. مسألة، قال مالك في اليهودي والنصراني يسلم عبد أحدهما فيعتقه قبل أن يباع عليه، إن ولاء العبد المعتق للمسلمين، يعني يهودي ونصراني يملك عبد، العبد هذا يسلم ثم يأتي مسلم ويعتق هذا العبد، ولاء العبد لمين؟ لمن أعتقه من المسلمين. طيب أن ولاء العبد المعتق للمسلمين، وإن أسلم اليهودي أو النصراني بعد ذلك لم يرجع إليه الولاء أبدا. إذن هنا المالك المسألة مو زي ما أنا قلت، المسألة الإمام مالك يقول أن العبد أسلم وسيده يهودي أو نصراني، ثم اليهودي أو النصراني أعتق العبد، فالعبد ولاؤه لمن؟ ولاؤه للمسلمين، ليس ولاؤه لليهودي ولا للنصراني. طيب إذا أسلم اليهودي والنصراني بعد ذلك، يقول لا يرجع إليهما الولاء، لأن الولاء لم يثبت لهما حين العتق بسبب كفرهما، بسبب كفرهما. قال ولكن إذا أعتق اليهودي أو النصراني عبدا على دينهما ثم أسلم المعتق قبل أن يسلم اليهودي أو النصراني الذي أعتقه ثم أسلم الذي أعتقه، رجع إليه الولاء، لأنه قد كان ثبت له الولاء يوم أعتقه. وهذه واضحة، اليهودي والنصراني عندهم عبد مسلم، عندهم عبد كافر يهودي أو نصراني أعتقاه وهو كافر، ولاء لمن؟ لسيده الكافر، خلاص ثابت له الولاء. بعدين العبد أسلم، بعدين اليهودي أو النصراني اللي يملك العبد أسلم، نقول يرجع ولاء العبد لمن؟ لسيده، لأنه أصلا قد ثبت له الولاء بسبب عتقه له في حال كفره، وكان قد ثبت له الولاء في ذلك الحال، فلما أسلم العبد انفصل عن الولاء، فلما أسلم السيد عاد إليه الولاء. قال مالك وإن كان اليهودي أو النصراني، وإن كان لليهودي أو النصراني ولد مسلم ورث موالي أبيه اليهودي أو النصراني، إذا أسلم المولى المعتق قبل أن يسلم الذي أعتقه، وإن كان المعتق حين أعتق مسلما لم يكن لولد النصراني أو اليهودي المسلمين من ولاء العبد المسلم شيء، لأنه ليس لليهودي ولا للنصراني ولا، فولاء العبد المسلم لجماعة المسلمين. هذه زي المسألة السابقة فقط ذكرها بذكر الولد. تبغون ندخل في المكاتب ولا عندكم أسئلة؟ كم باقي من الوقت؟ والله باقي وقت. طيب ندخل ولا تبغوا أسئلة؟ أسئلة في عندكم؟ طيب شوف هاي نسمع هاي، يلا أسأل. أفيك. هذا يسأل يقول اتخاذ الضوء الأخضر علامة على الأذان في برج الساعة، هل هذا فيه مانع شرعي؟ الجواب لا يظهر أن في ذلك مانع شرعي، لأن الأذان هو الأصل في الإعلام بالوقت، لكن يكون مثل هذا الضوء إشعار للبعيد الذي لا يسمع الأذان، أو الأصم اللي احنا نقول عنه الأصنج الذي أصلا لا يسمع الأذان، فتكون رؤية الضوء إشارة له أنه قد دخل وقت الصلاة. الحرج متى يأتي؟ لو اكتفينا بهذه الإشارة الضوئية عن الأذان، أما والحال كذلك فنرجو إن شاء الله أن لا يكون في ذلك بأس. يساعد ما ذكرته لكم أن الفقهاء ذكروا، أن الفقهاء ذكروا في مبحث الأذان والإقامة أنه يستحب أن يكون أذان المؤذن ظاهرا على المنارة، عللوا ذلك قالوا لكي يراه الأصم الذي لا يسمع الأذان فيعلم أن وقت الأذان قد دخل، فدل ذلك أنهم يعتمدون على مثل هذا، فيكون هذا من هذا والله أعلم. نعم إيش؟ هذه بدعة. هذا يسأل يقول بعضهم يقول في دعائه اللهم أنصر الإسلام على المسلمين، هذه بدعة في الدعاء، هذه بدعة في الدعاء، بدعة من عدة جهات. أولا عبارة لم تأتي عن السلف الصالح في الدعاء، ولم تأتي قبل ذلك في الشرع. ثانيا هذا تصور وجود إسلام بدون مسلمين، وهذا خطأ. حتى العبارة اللي مشهورة منسوبة إلى محمد عبده حق مصر اللي كان إمام الأزهر وهو الشيخ محمد رشيد رضا والتلميذ جلال الدين جمال الدين الأفغاني، يقول: ذهبت إلى الغرب فرأيت إسلاما ولم أرى مسلمين، وأتيت إلى الشرق فرأيت مسلمين ولم أرى إسلاما. ترى عبارة غلط ومغالطة، هذه عبارة فيها مغالطة، ما هي مقبولة. لا يصح أن يقال عن أفعال الكفار أنها إسلامية، لا يصح، حتى وإن اتفقت في الظاهر، لأن الأساس التي بنيت عليه أساس غير صحيح. يدلك على ذلك، ألا ترى ما ورد في الحديث أن بنت حاتم الطائي وبنت عبد الله بن جدعان كلمتا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل واحد على انفراد، فذكرت من أفعال أبيها في الخير وأنه كان مما يوافق الإسلام، هل ينفع ذلك؟ قال: أنه لم يقل يوما ربي أغفر لي، فلم يعد هذه الأفعال من أفعال الإسلام. فهذا يكفيك أن تعلم أن كل صورة الأخلاق الموجودة في الغرب صورة قائمة على أساس تحصيل المصلحة الدنيوية وخوفا من القانون الوضع الموجود لديهم، ولذلك بمجرد ما تحصل أي ثغرة في رقابة القانون، انظر الهرج والمرج الذي يحصل. انقطعت الكهرباء في إحدى المدن الكبرى لمدة، السرقات حصلت بصورة مزعجة والأمور حصلت بصورة كذا، خلاص القانون والرقابة راحت فانطلقوا. ولذلك لا أحد يغتر بالظاهر فيتصور وجود إسلام بدون مسلمين، إنما قل: اللهم أنصر الإسلام وأنصر المسلمين. الخطأ الثالث الذي يأتي في هذه العبارة أنه مفهوم هذه العبارة أنه يكفر المسلمين، لا يرى أن هناك مسلمين موجودين، كانوا يقولوا أنه ما في مسلمين، معنى ذلك أنه يكفر المسلمين بما يفعلونه من معاصي ومن مخالفات ومن أمور يعني تخالف الدين لا تصل إلى حد الكفر. وهذا لا يجوز، هذا مذهب الخوارج، وبعض الناس تعنت في بعض الأمور فيقع في مثل هذه المآخذ. الحاصل أن هذا القول اللهم أنصر الإسلام على المسلمين هذا كلام مغالطة ومبني على فهم خطأ وسيء، وقد يترتب عليه مشاكل كثيرة، يترتب عليه مشاكل كثيرة في الفهم. هذا يسأل يقول: حمل المصحف في صلاة الفريضة ما حكمه؟ طبعا كأن السائل يعلم أن حمل المصحف في صلاة التطوع جائز، فقد ورد عن مولى عائشة أنه كان يصلي وهو حامل المصحف، وأنه استفتى عائشة في ذلك فأفتته بجواز ذلك، لكن في الفريضة ما حكمه؟ حمله في الفريضة ما حكمه؟ نقول: الأصل أن يكون المصلي في الصلاة مشتغلا بالصلاة، فإذا كانت القراءة الصلاة جهرية أن يشتغل بالسماع لقراءة الإمام. والأصل عندنا كذلك أن صلاة الإمام في الجهرية ما ينبغي أن تكون طويلة، ليست كقيام الليل، فالأصل أن لا يحمل مصحف ويكتفي بالسماع لكلام الإمام. طيب لو حمل المصحف نقول يجوز مع الكراهة، لأنه خلاف الوارد، يجوز مع الكراهة، يجوز مع الكراهة، وقد تصل الكراهة إلى التحريم إذا كان في هذا الحمل ما يشغله عن حضور القلب داخل الصلاة. فإن قلت: لما لم تمنع منه؟ لما لم تقل لا يجوز حمله في الفريضة؟ أقول: لأن ما جاز في النافلة الأصل جوازه في الفريضة إلا ما دل الدليل على منعه، وإحنا ما عندنا دليل يمنع، وما دام جاز في النافلة يجوز في الفريضة، ما عندنا دليل يمنع، لكن عندنا أحوال أن حال الفريضة يختلف عن حال النافلة من جهة الطول ومن جهة التساهل، فإنه في النافلة تجوز أشياء لا تجوز في الفريضة. ففي النافلة مثلا يجوز أن تصلي وأنت جالس، يجوز أن تصلي، واضح، لكن في الفريضة لا يجوز أن تصلي وأنت جالس إلا إذا لم تقدر على القيام. في النافلة يجوز أن تصلي وأنت جالس ولو كنت قادرا على القيام، وصلاة الجالس على النصف من صلاة القائم إذا كان قادرا على القيام، هذا ما يجوز في الفريضة. فالنافلة فيها تساهل، وفي القراءة يشرع التطويل، فلو كان الإنسان يصلي في النافلة ويطول فإنه قد يحتاج أن يكون معه مصحف ليتابع القراءة، لكن في الفريضة لا يشرع التطويل، يكره التطويل على الإمام إذا صلى في الناس صلاة جماعة، فإن تطويل القراءة الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عنه. معاذ لما أطال قال أفتان أنت يا معاذ، وقال إن منكم منفرين، فما ينبغي للإمام أن يطيل، وأرشده إلى أن يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والشمس ضحاها والليل إذا يغشى ونحوها من السور. خلاص اللي بعده.
هذا أخ من مسلم من تونس يقول: متزوج وينتظر مولودا ووالديه كبيرا في السن وأبوه يحتاجه في العمل لأنه الذكر الوحيد في العائلة، وعليه مضايقات بسبب البدعة التي لا يرضى بالقيام بها، وهو يريد الهجرة لطلب العلم والفرار من الفتن ورفع الجهل عن نفسه وعن أهله وتربية أبنائه على مبادئ الدين السليمة، ولقد استشار والديه فأذن له، فهل يهاجر إلى السعودية أم يبقى في بلده؟ عيد. يقول أنه من تونس ومتزوج وينتظر مولودا ووالديه كبيرا في السن وأبوه يحتاجه في العمل لأنه الذكر الوحيد في العائلة، وعليه مضايقات بسبب البدع التي لا يرضى بالقيام بها، وهو يريد الهجرة لطلب العلم والفرار من الفتن ورفع الجهل عن نفسه وعن أهله وتربية أبنائه على مبادئ الدين السليمة، واستشار والديه وأذن له بالهجرة، فهل يهاجر إلى السعودية أم يتفقه في بلده؟
أولا صياغة السؤال نقف عندها قليلا ثم ننتقل للبيان الحكم. في صياغة السؤال عدة مؤاخذات، في صياغة السؤال عدة مؤاخذات. الأمر الأول إطلاق لفظ الهجرة من تونس إلى السعودية، وهذا خطأ، فإن تونس إن شاء الله بلد إسلامي، الصلاة قائمة والأمور وأهل الإسلام قائمين ومحاكم الشرعية قائمة، لا يقال عن الانتقال منها إلى بلد مسلم أنها إيش؟ هجرة. العبارة الدقيقة أن يقول أسافر لطلب العلم في السعودية مثلا، أما أن يقول أهاجر هذا خطأ، وبعض الناس استعملها بالعكس فيقول هاجر من السعودية أو هاجر من الشام أو هاجر من مصر إلى لندن أو إلى فرنسا، هذا غلط، هذا صار انتقال من بلد الإسلام إلى بلد الكفر يسميه هجرة، هذا كمان غلط، ما ينبغي استعمال ذلك. وبعضهم يسوغ هذا يقول هاجر الصحابة الهجرة الأولى من مكة إلى الحبشة وهي بلد كفر، فنقول لا، الحبشة كان فيها ملك عادل، الهجرة الأولى هذه كان لها خاصيتها وحالها الخاص ما تقيس عليها، وكان ملكها مؤمن يكتم إيمانه. الأمر الثاني الملاحظ في صياغة السؤال، احرص لما تسأل السؤال لما ما تدخل أمور، أنا تقول لي أنا متزوج وعندي ولد وعندي بزرة ومرتي حامل، أنا إيش لي في الفتوى تدخلني في هذا الموضوع؟ أنت فتوتك سؤالك ينبغي أن يكون كالتالي: ما حكم سفري لطلب العلم في السعودية علما بأني الذكر الوحيد في العائلة الذي يقوم بخدمة أهلي؟ هذا كذا السؤال. أما تدخل لي أمور من أنا اتشتلت منتظر سؤال يجيني عن الزواج أو سؤال يجيني عن الزوجة أو سؤال يجيني عن الولد أو سؤال يجيني عن معاملة، إلا انشتلت ما انتبه، قلت له أعد السؤال، وهذا ينبغي لك أن تنتبه، فإن حسن السؤال نصف العلم، حسن السؤال نصف العلم، تعلم كيف تسأل، تعلم كيف تسأل حتى تساعد اللي يفتيك كيف يفتيك جواب صحيح. أما كده شتتني يمين شمال، هذه صياغة غير منضبطة للسؤال، تنتبه لهذا الموضوع. نرجع الآن لحكم المسألة. هو يقول أن في تونس مع أهله في بدع كثيرة وهو يريد أن يطلب العلم. أقول هو إذا عرف أن هذه بدع فليكن بقاءه في تونس، خاصة وأنه هو الذكر الوحيد للعائلة في خدمة أبيه وأمه، فليكن بقاءه في تونس لخدمة أبيه وأمه ولمعالجة وإصلاح هذا الحال من البدع الذي ذكره، وهذا أولى من أن يسافر، لأنه إذا عرف أن هذه بدعة تعين عليه وهو أقرب إنسان لهم أو يعني تأكد عليه أن يعالج هذا الوضع القائم الذي فيه البدع،
ويحاول إصلاح هذا الحال، خاصة وأن الأب والأم حيان وليس لهما من الذكور إلا هو وهما بحاجة إليه. فأنت تكسب بر أبيك وأمك، وأنت تكسب يعني أنك تعمل في مجال الدعوة لله عز وجل، وأنت تكسب في أنك تصلح الحال الموجود القائم، ودمت عارف أن هذه بدعة. ولذلك أنا أوصيك بأن تقتصر على طلب العلم عن طريق النت، وعن طريق السماع للمحاضرات، وعن طريق القراءة، واستعمال الهاتف في السؤال أهل العلم ليفتوك في أمورك، وأن تستعين بالله عز وجل على أن تتعلم كيف تدعو أهلك والدك ووالدتك، فإن هذا باب من أبواب الدعوة عظيم. الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله قال وانذر عشيرتك الأقربين. فما دمت أنت تعرف أن هذه بدعة وتضايقك يا أخي، حاول إصلاح هذا الحال، هذا باب من أبواب الدعوة، هذا باب من أبواب، وهو أوكد من قضية سفرك لتعلم العلم المستحب، هذا أوكد من قضية سفرك لتعلم العلم المستحب. أمر آخر، الوالدان أحيانا بل غالبا يعني يرفقان برقبة الابن، ابنهم يرغب أنه يسافر ومشعرهم أنه متضايق في الجلوس، ويقول لهم أبغى أسافر، فيأذنان له، يأذنان له عن رضا تام ولا عن كراهة، لكن إيش يسوي؟ الولد غضبان وما يبغى يجلس، والولد متضايق، وولدهم الوحيد، العقل يقول أنه ما يبغوا يسافر، لكن لما شافوا إلحاحه وشافوا كلامه بهذه الصورة وافقوا أنه يسافر، مو برغبتهم، غصب غصب. لأنه يعني تيجي أسأل الأب الحال والأم الحال يقول لك والله ما ودنا أنه يسافر، نبغاه يجلس. فهذا أمر ملحوظ في الوالدين، فأحيانا الأب يوافق بس عشان يرضيك، عشان بس يعني أنه يعني يحاول يكسبك ويخفف معاناتك، لكن في الحقيقة أبويا لما كنت نجحت من الثانوي قلت له أبغى أسافر الرياض أدرس في جامعة الإمام، قال طيب كمل. كنت في آخر في الثانوي في الاختبارات، ألين كملت، هيا أبويا أبغى أسافر، أبغى أروح الرياض أسجل، قال لي ما في سفر يا أبويا، أنت وافقت؟ أمي تقول لي يا ولدي مين يغسل لك، مين يكوي لك، مين يطبخ لك، كل واحد بيذكر من الجهة، هو قال لي لا وانتهى. هي صارت تقول لي يا ولدي مين يسوي لك، أقول لها يا أمي يا ولدي ما يصير، والحمد لله أني سمعت كلامهم وجلست. فلا يعني يغرك أنه أبوك أمك في مرحلة في وقت معين يوافقوا، ترى إذا أنت الوحيد ما يرضوا، ما يرضوا، والله المستعان. نعم خلاص يا شيخ. طيب صل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهينا إلى قول المصنف رحمه الله: جر العبد الولاء إذا أعتق. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب جر العبد الولاء إذا أعتق. قال: حدثني مالك عن ربيعة بن عبد الرحمن أن الزبير بن العوام اشترى عبدا فأعتقه، ولذلك العبد بنون من امرأة حرة، فلما أعتقه الزبير قال: هم موالي. وقال: وقال موالي أمهم بل هم موالينا. فاختصموا إلى عثمان بن عفان، فقضى عثمان للزبير بولائهم. قال: وحدثني مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب سئل عن عبد له ولد من امرأة حرة لمن ولاؤهم، فقال سعيد: إن مات أبوهم وهو عبد لم يعتق، فولاؤهم لموالي أمهم. قال مالك: ومثل ذلك ولد الملاعنة من الموالي، ينسب إلى موالي أمه، فيكونون هم مواليه إن مات ورثوه، وإن جر جريرة عقلوا عنه، فإن اعترف به أبوه ألحق به، وصار ولاؤه إلى موالي أبيه، وكان ميراثه لهم وعقله عليهم، ويجلد أبوه الحد. قال مالك: وكذلك المرأة الملاعنة من العرب، إذا اعترف زوجها الذي لعنها بولدها صار بمثل هذه المنزلة، إلا أن بقية ميراثه بعد ميراث أمه وإخوته لأمه لعامة المسلمين ما لم يلحق بأبيه، وإنما ورث ولد الملاعنة الموالاة موالي أمه قبل أن يعترف به أبوه، لأنه لم يكن له نسب ولا عصبة، فلما ثبت نسبه صار إلى عصبته. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في ولد العبد من امرأة حرة وأبو العبد حر أن الجد أبا العبد يجر ولاء ولد ابنه الأحرار من امرأة حرة يرثهم ما دام أبوهم عبدا، فإن عتق أبوهم رجع الولاء إلى مواليه، وإن مات وهو عبد كان الميراث والولاء للجد. وإن العبد كان له ابنان حران فمات أحدهما وأبوه عبد، جر الجد أبو الأب والولاء والميراث. قال مالك: في الأمة تعتق وهي حامل وزوجها مملوك، ثم يعتق زوجها قبل أن تضع حملها أو بعدما تضع، إن ولاء ما كان في بطنها للذي أعتق أمه، لأن ذلك الولد قد كان أصابه الرق قبل أن تعتق أمه، وليس هو بمنزلة الذي تحمل به أمه بعد العتاقة، لأن الذي تحمل به أمه بعد العتاقة إذا أعتق أبوه جر ولاءه. قال مالك: في العبد يستأذن سيده أن يعتق عبدا له، فيأذن له سيده، إن ولاء العبد المعتق لسيد العبد، لا يرجع ولاؤه لسيده الذي اعتقه وإن عتق.
هذا الباب يتكلم فيه الإمام مالك رحمه الله عن مسائل تتعلق بالولاء، وهي ما عبر عنه الإمام مالك بقوله: جر العبد الولاء إذا اعتق، يعني الولاء كيف ولمن ينتقل، ومعلوم أن الولاء مرتبط بالعتق، فإذا اعتق العبد كان ولاؤه لمن كان ولاؤه لمن اعتقه. طيب، في صور ينجر فيها الولاء من شخص إلى شخص، فبيذكر أول حديث أو أول أثر أورده في هذا الباب، هو حكومة لعثمان بن عفان رضي الله عنه بإقرار الصحابة وباتفاقهم على ما قضى به عثمان رضي الله عنه، وهو ما جاء عن ربيعة بن عبد الرحمن أن الزبير بن العوام اشترى عبدا فأعتقه، ولذلك العبد بنون من امرأة حرة، فلما أعتقه الزبير قال: هم موالية، لأن أنا اعتقت أبوهم، فالأب وأبناء موالية، ولاءهم لي، ولاءهم حبهم ونصرتهم لي، خلاص. وقال: موالي أمهم، اللي أعتقوا أمهم كانت أمهم مملوكة وأعتقوها فصارت هي مولاة لهم، قالوا: بل أبناءها لنا، ولاؤهم لنا. فتنازع الأب ومن أعتقه مع موالي الأم ومن أعتقها في البنون، ولاؤهم لمن، يعني الآن هنا في جر ولاء البذورة الأولاد، ولاؤهم لمن. فلما اختصموا رفعوا الأمر حكومة إلى عثمان بن عفان، فقضى عثمان أن الولاء للزبير، لأن الأولاد يتبعوا الأب، طالما أن الأب صار حر فهم يتبعوا الأب، فمن أعتق الأب أصبح الأب وبنوه موالاتهم له،
صح ولا لا؟ قال فاختصموا إلى عثمان بن عفان فقضى عثمان للزبير بولائهم، فانجر ولاء الأبناء إلى جهة الأب. طيب، أورد مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب سئل عن عبد له ولد من امرأة حرة لمن ولاءهم، فقال سعيد إن مات أبوهم وهو عبد لم يعتق فولاءهم لموالي أمهم. ليش؟ لأنه الأب لازال عبد، والولاء يتبع جهة الاعتاق، والاعتاق هنا حصلت لمن؟ لأمهم، فمن اعتق أمهم هو أولى بهم، أولى بولائهم. طبعا هذا الولاء يترتب عليه أمور، منها استحقاق الوراثة، منها استحقاق النصرة، منها استحقاق المحبة، واضح؟ فالناس كانوا يريدون مثل هذا الولاء، خاصة إذا كان هؤلاء المعتقين أصحاب مهنة وصنعة وعمل ويرجى من وراءهم يعني خير، فمثل هؤلاء ما يتركوا، فيكون ولاءهم لمن أعتقهم. فهنا انجر الولاء من جهة الأب لأنه لا مات عبدا مملوكا. شفت، لو أن أصحاب الأب أعتقوه لنجر ولاء الأبناء إليهم، لكن لم يعتق أبوهم، فالولاء صار من حق من أعتق أمهم، فالولاء لهم. قال مالك معلقا على كلام سعيد بن المسيب رضي الله عنه: ومثل ذلك ولد الملاعنة من الموالي ينسب إلى موالي أمه، فيكونون هم مواليه إن مات ورثوه، وإن جر جريرة عقلوا عنه، فإن اعترف به أبوه ألحق به وصار ولاؤه إلى موالي أبيه، وكان ميراثه لهم وعقله عليهم، ويجلد أبوه الحد. المرأة الملاعنة إذا كانت مملوكة وحصلت ملاعنة، فالولد كالحرة الملاعنة، يصير الولد لمن؟ لجهة الأم الملاعنة، خلاص، لجهة الأم الملاعنة، وولاء الأولاد هؤلاء لجهة الأم، الذين أعتقوا الأم وكذا يصير ولاءهم لتلك الجهة. فإن أعتق الأب أو اعترف العبد بالأولاد وقال هؤلاء أولادي وأعتق، انتقل ولاء الأولاد إلى الأب. طيب يجلد لماذا؟ لأنه ثبت عليه حد القذف، يجلد حد القذف لأنه ثبت عليه حد القذف. قال مالك: وكذلك المرأة الملاعنة من العرب إذا اعترف زوجها. ليش قال الإمام من العرب؟ كأن الإمام مالك يذهب أنه لارق يقع على العرب، فهو يقصد من العرب يعني حرة، ليست مملوكة. طبعا هي مسألة خلاف، هل يقع الرق على العرب وعلى غير العرب ولا فقط على غير العرب، هي مسألة خلاف، لكن كلام الإمام يشعر أنه كأنه يختار أن العرب لا يقع عليهم رق، وهذه من خصائص العرب. قال: وكذلك الملاعنة من العرب إذا اعترف زوجها الذي لاعنها بولدها صار بمثل هذه المنزلة، إلا أن بقية ميراثه بعد ميراث أمه وإخوته لأمه لعامة المسلمين ما لم يلحق بأبيه، وإنما ورث ولد الملاعن الموالاة موالي أمه قبل أن يعترف به أبوه، لأنه لم يكن له نسب ولا عصبة، فلما ثبت نسبه صار إلى عصبته. وهذا ظاهر أن القضية من جهة الاعتراف بالولد، ما اعترف بالولد فالولد ميراثه وحاله كله إلى جهة أمه، إن اعترف الأب بالولد جلد حد القذف وانتقل الولاء وهذا كله إلى جهة أو المحبة أو الميراث وكذا، ما عاد في ولاء لأنها حرة، انتقل إلى جهة الأب. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في ولد العبد من امرأة حرة وأبو العبد حر أن الجد أبا العبد يجر ابنه الأحرار من امرأة حرة يرثهم ما دام أبوهم عبد، ما دام أبوهم عبدا، فإن عتق أبوهم رجع الولاء إلى مواليه، وإن مات وهو عبد كان الميراث والولاء للجد، وإن العبد كان له ابنان حران فمات أحدهما وأبوه عبد حر وأبوه عبد جر الجد أبو الأب الولاء والميراث. هنا بيذكر صورة في جر الولاء، في جر الولاء قال إن كان رجل عبد وأبوه حر، هذه متصورة أنه الاثنين يكونوا كلهم عبيد، فيعتق الأب فيبقى الولد في الرق، فيبقى الولد في الرق فيكون رقيقا، ثم هذا الولد يتزوج ويأتي بأولاد. يقول الإمام هذا العبد يتزوج خلاص ويأتي بأولاد، وهؤلاء الأولاد يصيروا أحرار يعتقوا، فمن يبقى في النص؟ أبوهم يبقى عبد. طيب هؤلاء الأولاد الأحرار ولاءهم وميراثهم وحالهم لمن؟ للأب العبد ولا للجد؟ للجد، لأن الجد حر، العبد لا يملك وليس له شيء، كل ماله لمن؟ لسيده، وهذول أولاد أحرار، فمن ينجر إليه الولاء؟ من ينجر إليه الميراث؟ من ينجر إلى الجد؟ ينجر إلى الجد. شوف نقرأ الكلام، يقول الأمر المجتمع عليه عندنا في ولد العبد من امرأة حرة وأبو العبد حر أن الجد أبا العبد يجر ولاء ولد ابنه الأحرار من امرأة حرة يرثهم ما دام أبوهم عبدا، فإن عتق أبوهم رجع الولاء إلى مواليه، وإن مات وهو عبد كان الميراث والولاء للجد، وإن العبد كان له ابنان حران فمات أحدهما وأبوه عبد جر الجد أبو الأب الولاء والميراث، لأنه هو الحر وهو الجهة الأقوى والعبد لا يملك فينتقل للجد. فهذه أيضا مسألة من مسائل جر العبد الولاء إذا أعتق. قال مالك في الأمة تعتق وهي حامل وزوجها مملوك، الأمة تعتق وهي حامل وزوجها مملوك، ثم يعتق زوجها قبل أن تضع حملها أو بعدما تضع حملها، أن ولاء ما كان في بطنها لمن؟ قال للذي أعتق أمه، لأن ذلك الولد قد كان أصابه الرق قبل أن تعتق أمه، وليس هو بمنزلة الذي تحمل به أمه بعد العتاقة، لأن الذي تحمل به أمه بعد العتاقة إذا عتق أبوه جر ولاءه. قال مالك فالعبد استأذن سيده أن يعتق عبدا له فيأذن له سيده، أن ولاء العبد المعتق لسيد العبد لا يرجع ولاؤه لسيده الذي اعتقه وإن اعتقه. ليش؟ لأن الذي يملكه هو الذي يملك العبد الذي اعتقه، واضح؟ فهذه كلها مسائل من مسائل جر الولاء، من مسائل جر الولاء لما يترتب على الولاء من مصالح في الميراث وحقوق يستفيد منها الذين يعتقون العبد والذين يكون هذا العبد من مواليهم. الباب الذي يليه.
قال رحمه الله تعالى: باب ميراث الولاء. قال حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزب عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه أنه أخبره أن العاصي بن هشام هلك وترك بنين له 3، 2 لأم ورجل لعلة، فهلك أحد اللذين لأم وترك مالا ومواليا، فورثه أخوه لأبيه وأمه ماله وولاءه مواليه، ثم هلك الذي ورث المال وولاء الموالي وترك ابنه وأخاه لأبيه، فقال ابنه: قد أحرزت ما كان أبي أحرز من المال وولاء الموالي. وقال أخوه: ليس كذلك، إنما أحرزت المال، وأما ولاء الموالي فلا، أرأيت لو هلك أخي اليوم ألست أرثه أنا؟ فاختصم إلى عثمان بن عفان فقضى لأخيه بولاء الموالي. قال: وحدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزب أنه أخبره أبوه أنه كان جالسا عند أبان بن عثمان فاختصم إليه نفر من جهينة ونفر من بني الحارث بن الخزرج، وكانت امرأة من جهينة عند رجل من بني الحارث بن الخزرج يقال له إبراهيم بن كليب، فماتت المرأة وتركت مالا وموالي فورثها ابنها وزوجها، ثم مات ابنها فقال ورثته لنا ولاء الموالي قد كان ابنها أحرزه. فقال الجهنيون ليس كذلك، إنما هم موالي صاحبتنا، فإذا مات ولدها فلنا ولاؤهم ونحن نرثهم. فقضى أبان بن عثمان للجهنيين بولاء الموالي. قال وحدثني مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب قال في رجل هلك وترك بنين له ثلاثة وترك موالي أعتقهم هو عتاقة، ثم إن الرجلين من بنيه هلك وترك أولادا، فقال سعيد بن المسيب يرث الموالي الباقي من الثلاثة، فإذا هلك هو فولده وولد إخوته في ولاء الموالي شرع سواء.
طيب، هنا يتكلم الإمام رحمه الله عن مسائل في ميراث الولاء، كيف يورث الولاء. فذكر هذا الأثر عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه أن أخبره أن العاص بن هشام هلك وترك بنين له ثلاثة، اثنان لأم ورجل لعلة، فهلك أحد الذين لأم وترك مالا وموالي فورثه أخوه لأبيه وأمه ماله وولاءه مواليه، ثم هلك الذي ورث المال وولاء الموالي وترك ابنه وأخاه لأبيه، فقال ابنه قد أحرزت ما كان أبي أحرز من المال وولاء الموالي، وقال أخوه أخو الميت يعني قال أخوه يعني أخو الميت ليس كذلك، إنما أحرزت المال، وأما ولاء الموالي فلا، أرأيت لو هلك أخي اليوم ألست أرثه أنا؟ فاختصم إلى عثمان بن عفان فقضى لأخيه بولاء الموالي. يقول يعني معنى هذا الكلام أن ولاء الموالي لا يورث إلى الأبناء، إنما يورث باعتبار العصبة من الأساس. فهو يقول، نعيد الحديث، يقول ترك له ثلاثة، اثنان لأم ورجل لعلة، فهلك أحد الذين لأم وترك مالا وموالي، فورثه أخوه لأبيه وأمه ماله وولاءه وولاء مواليه، أخوه لأبيه وأمه ورثه خلاص. ثم هلك الذي ورث المال وولاء الموالي وترك ابنه وأخاه، أخو اللي مات لأبيه، فقال ابنه قد أحرزت ما كان أبي أحرز من المال والولاء، وقال أخوه ليس كذلك، إنما أحرزت المال، وأما الولاء ولاء الموالي فلا، أرأيت لو هلك أخي اليوم ألست أرثه أنا؟ يعني أنا لو أخوي مات وإنت مثلا موجود، فأنا وإنت يعني مال ابن أنا اللي أرثه، فإنت تأخذ المال والولاء يكون لي، لأنه أنا أقرب لأخي في هذا الولاء منك، لأنه مال أخونا الأول. فحكم عثمان بن عفان في اختلافهم أن الولاء للأخ، ثم أورد بعده عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم أنه أخبره أبوه أنه كان جالسا عند أبان بن عثمان فاختصم إليه نفر من جهينة ونفر من بني الحارث بن الخزرج، وكانت امرأة من جهينة عند رجل من بني الحارث ابن الخزرج يقال له إبراهيم بن كليب، فماتت المرأة وتركت مالا وموالي فورثها ابنها وزوجها، ثم مات ابنها فقال ورثت الابن لنا ولاء الموالي قد كان ابنها أحرزه، فقال الجهنيون ليس كذلك، إنما هم موالي صاحبتنا، فإذا مات ولدها فلنا ولاؤهم ونحن نرثهم. فقضى أبان بن عثمان للجهنيين بولاء الموالي. إذن ولاء الموالي لا يورث كطريقة المال، والعصبة تكون فيه أولى. ملاحظين؟ العصبة من الحواشي تكون أولى. ثم أورد عن سعيد بن المسيب قال: في رجل هلك وترك بنين له 3 وترك موالي أعتقهم هو عتاقة، ثم إن الرجلين من بنيه هلك وترك أولادا، فقال سعيد بن المسيب: يرث الموالي الباقي من 3 لأنه حق أبوهم، هذا ولاءهم هم أقرب، فإذا هلك هو فولده وولد إخوته في ولاء الموالي شرع سواء، إذا هلك هو أولاده أولاد أخوه سواء، لكن مدام هو حي فالولاء له. طيب مال الأخ، مال الأخ ماله صلاح، في مدام فيه فرع وارث هم يرثوا، فالولاء حاله كحال ليس كحال الإرث، إنما ينتقل إلى العصبة، ينتقل إلى العصبة. الباب الذي يليه.
قال رحمه الله تعالى: باب ميراث السائبة وولاء من أعتق اليهودية والنصراني. قال: وحدثني مالك أنه سأل ابن شهاب عن السائبة قال: يوالي من شاء، فإن مات ولم يوالي أحدا فميراثه للمسلمين وعقله عليهم. قال مالك: إن أحسن ما سمع في السائبة أنه لا يوالي أحدا، وأن ميراثه للمسلمين وعقله عليهم. قال مالك: في اليهودي والنصراني يسلم عبد أحدهما فيعتقه قبل أن يباع عليه، إن ولاء العبد المعتق للمسلمين، وإن أسلم اليهودي أو النصراني بعد ذلك لم يرجع إليه الولاء أبدا. قال: ولكن إذا أعتق اليهودي أو النصراني عبدا على دينهما ثم أسلم المعتق قبل أن يسلم اليهودي أو النصراني الذي اعتقه ثم أسلم الذي اعتقه رجع إليه الولاء، لأنه قد كان ثبت له الولاء يوم اعتقه. قال مالك: وإن كان لليهودي أو النصراني ولد مسلم ورث موالي أبيه اليهودي أو النصراني إذا أسلم المولى المعتق قبل أن يسلم الذي اعتقه، وإن كان المعتق حين أعتق مسلما لم يكن لولد النصراني أو اليهودي لم يكن لولد النصراني أو اليهودي المسلمين من ولاء العبد المسلم شيء، لأنه ليس لليهودي ولا للنصراني ولاء، فولاء العبد المسلم لجماعة المسلمين.
هذه مسألة من مسائل الولاء، كانوا في الجاهلية، الآن معروف أن الولاء لمن أعتق، حتى في الجاهلية كانوا يعرفوا هذا أن الولاء من حق المعتق. كانوا في الجاهلية أحيانا يعتق العبد على أنه سائبة لا ولاء لأحد، يعني لا يلزم بولاء، فيقولون للعبد: أنت سائبة والي من شئت، نحن نعتقك، يعني سائبة يعني أنت معتق، أنت سائبة والي من شئت. في الإسلام لا نمنع من ذلك، لم يأتي نص يمنع من العتق بهذا اللفظ، لأنه نحن نبغى العتق، الإسلام يريد العتق ويفتح فيه الأبواب، لكن الإمام مالك يجيز العتق بلفظ سائبة لكن يكره هذا اللفظ، يقول: لأن اللفظ هذا استعمله القرآن ويستعمله العرب في البهائم، يستعملونه في البهائم، فلا يليق أن يستعمل في الإنسان العبد، في الإنسان العبد المملوك، فلا يستعمل في حقه ما يستعمل من اللفظ في حق الحيوان. وهذا ترى أدب شرعي، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى امرأة تقود ولدا لها بحبل في الطواف، رابطته بحبل من يده ولا من وسطه ولا وماشية به بالطواف، نهاها عن ذلك، وجاء تعليل هذا الأمر لأنه لا تشبهيه بالبهائم، لا تشبهيه بالبهائم. وأهل العلم عندهم قاعدة أن الإنسان لا ينبغي أن يتشبه بالبهائم، قاعدة مطلقة، أنه ما كان في فعل الإنسان فيه شبه بالبهائم فإنه ينهى عنه، فلا ينبغي مثلا، لا ينبغي، وهذا ورد في النص، أن مثلا في الصلاة تسجد على ساعديك، السنة أن تسجد على كفيك. لما؟ قالوا: لأن هذا فيه تشبه بهيئة الكلب. لا ينبغي في الركوع أن تردح ردح الحمار، صفته أن تحني رقبتك ورأسك دون مستوى ظهرك وتردح به هكذا، قالوا: هذا مثل الحمار، ما ينبغي زي كذا. وكذا العلماء طردوا ذلك في أمور أخرى، طردوا ذلك في أمور أخرى لما فيها من التشبه. فهذا الأصل الذي بنى عليه مالك كراهته لهذه التسمية هو أصل معتبر عند أهل العلم لعموم قوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم، لقد كرمنا بني آدم. فأي شيء فيه ما يشابه به حال الإنسان حال الحيوان هو محل منع، إما للتحريم إذا ورد نص بذلك، أو على الأدنى الأحوال لإيش؟ للكراهة، أو على أدنى الأحوال للكراهة. فما ينبغي للإنسان أن يتشبه بحال الحيوان، ما ينبغي للإنسان الذي كرمه الله أن يتشبه بحال الحيوان ولا أن يشبه بحال الحيوان. هذا وجه كراهة الإمام للفظ السائبة، لكنه استعملها فقال ميراث السائبة وولاء من أعتق اليهودي والنصراني، فهو يعني بذلك أني مع كراهتي أنا لا أمنع من حصول العتق بها، أنا لا أمنع من حصول العتق بها، خلاص. ثم أورد تحت هذا الباب أنه سأل ابن شهاب، ابن شهاب شيخ مالك محمد بن مسلم بن شهاب الزهري إمام من أئمة الحديث والسنة معروف، قال مالك سألت ابن شهاب عن السائبة، قال يوالي من شاء، فإن مات ولم يوالي أحدا فميراثه للمسلمين وعقله عليهم. يعني هذا الذي أعتق وليس له ولا أعتق بهذه الصفة ولم يوالي أحد، إن مات ميراث البيت مال المسلمين، وإن حصلت عليه جناية وترتبت عليه غرامة فيعقله بيت مال المسلمين. طيب الغنم بالغرم يعني. مسألة ثانية، قال مالك إن أحسن ما سمع في السائبة أنه لا يوالي أحدا وأن ميراثه للمسلمين وعقله عليهم، يعني الإمام مالك يقرر كلام الإمام الزهري. وقوله إن أحسن ما سمع يفيد أن في المسألة أقوال أخرى، يفيد أن في المسألة أقوال أخرى، يعني من أعتق على هيئة أنت السائبة والي من شئت أن هذا الكلام لا يصح وأن ولاءه لمن أعتقه، هذا قول. لكن يقول الإمام مالك مدام الذي أعتقه يقول أنت سائب والي من شئت خلاص يمشي هذا الكلام، وهذا أحسن ما قيل في هذه المسألة. مسألة، قال مالك في اليهودي والنصراني يسلم عبد أحدهما فيعتقه قبل أن يباع عليه، إن ولاء العبد المعتق للمسلمين، يعني يهودي ونصراني يملك عبد، العبد هذا يسلم ثم يأتي مسلم ويعتق هذا العبد، ولاء العبد لمين؟ لمن أعتقه من المسلمين. طيب أن ولاء العبد المعتق للمسلمين، وإن أسلم اليهودي أو النصراني بعد ذلك لم يرجع إليه الولاء أبدا. إذن هنا المالك المسألة مو زي ما أنا قلت، المسألة الإمام مالك يقول أن العبد أسلم وسيده يهودي أو نصراني، ثم اليهودي أو النصراني أعتق العبد، فالعبد ولاؤه لمن؟ ولاؤه للمسلمين، ليس ولاؤه لليهودي ولا للنصراني. طيب إذا أسلم اليهودي والنصراني بعد ذلك يقول لا يرجع إليهما الولاء، لأن الولاء لم يثبت لهما حين العتق بسبب كفرهما، بسبب كفرهما. قال ولكن إذا أعتق اليهودي أو النصراني عبدا على دينهما ثم أسلم المعتق قبل أن يسلم اليهودي أو النصراني الذي أعتقه ثم أسلم الذي أعتقه رجع إليه الولاء، لأنه قد كان ثبت له الولاء يوم أعتقه. وهذه واضحة، اليهودي والنصراني عندهم عبد مسلم، عندهم عبد كافر يهودي أو نصراني أعتقه وهو كافر، ولاء لمن؟ لسيده الكافر، خلاص ثبت له الولاء. بعدين العبد أسلم، بعدين اليهودي أو النصراني اللي يملك العبد أسلم، نقول يرجع ولاء العبد لمن؟ لسيده، لأنه أصلا قد ثبت له الولاء بسبب عتقه له في حال كفره، وكان قد ثبت له الولاء في ذلك الحال، فلما أسلم العبد انفصل عن الولاء، فلما أسلم السيد عاد إليه الولاء. قال مالك وإن كان اليهودي أو النصراني وإن كان لليهودي أو النصراني ولد مسلم ورث موالي أبيه اليهودي أو النصراني، إذا أسلم المولى المعتق قبل أن يسلم الذي أعتقه، وإن كان المعتق حين أعتق مسلما لم يكن لولد النصراني أو اليهودي المسلمين من ولاء العبد المسلم شيء، لأنه ليس لليهود ولا للنصراني ولا، فولاء العبد المسلم لجماعة المسلمين. هذه زي المسألة السابقة فقد ذكرها بذكر الولد. تبغون ندخل في المكاتب ولا عندكم أسئلة؟ كم باقي من الوقت؟ والله باقي وقت. طيب ندخل ولا تبغوا أسئلة؟ أسئلة في عندكم؟ طيب شوف هاي نسمع هاي. يلا أسأل. أفيك. هذا يسأل يقول اتخاذ الضوء الأخضر علامة على الأذان في برج الساعة، هل هذا فيه مانع شرعي؟ الجواب لا يظهر أن في ذلك مانع شرعي، لأن الأذان هو الأصل في الإعلام بالوقت، لكن يكون مثل هذا الضوء إشعار للبعيد الذي لا يسمع الأذان، أو الأصم اللي احنا نقول عنه الأصنج الذي أصلا لا يسمع الأذان، فتكون رؤية الضوء إشارة له أنه قد دخل وقت الصلاة. الحرج متى يأتي؟ لو اكتفينا بهذه الإشارة الضوئية عن الأذان، أما والحال كذلك فنرجو إن شاء الله أن لا يكون في ذلك بأس. يساعد ما ذكرته لكم أن الفقهاء ذكروا في مبحث الأذان والإقامة أنه يستحب أن يكون أذان المؤذن ظاهرا على المنارة، عللوا ذلك قالوا لكي يراه الأصم الذي لا يسمع الأذان فيعلم أن وقت الأذان قد دخل، فدل ذلك أنهم يعتمدون على مثل هذا، فيكون هذا من هذا والله أعلم. نعم. إيش؟ هذه بدعة. هذا يسأل يقول بعضهم يقول في دعائه اللهم أنصر الإسلام على المسلمين، هذه بدعة في الدعاء، هذه بدعة في الدعاء، بدعة من عدة جهات. أولا عبارة لم تأتي عن السلف الصالح في الدعاء ولم تأتي قبل ذلك في الشرع. ثانيا هذا تصور وجود إسلام بدون مسلمين وهذا خطأ، حتى العبارة اللي مشهورة منسوبة إلى محمد عبده حق مصر اللي كان إمام الأزهر وهو الشيخ محمد رشيد رضا وتلميذ جلال الدين جمال الدين الأفغاني، يقول ذهبت إلى الغرب فرأيت إسلاما ولم أرى مسلمين، وأتيت إلى الشرق فرأيت مسلمين ولم أرى إسلاما، ترى عبارة غلط ومغالطة، هذه عبارة فيها مغالطة ما هي مقبولة. لا يصح أن يقال عن أفعال الكفار أنها إسلامية، لا يصح حتى وإن اتفقت في الظاهر، لأنه الأساس التي بنيت عليه أساس غير صحيح. يدلك على ذلك ألا ترى ما ورد في الحديث أن بنت حاتم الطائي وبنت عبد الله بن جدعان كلمتا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل واحد على انفراد، فذكرت من أفعال أبيها في الخير وأنه كان مما يوافق الإسلام، هل ينفع ذلك؟ قال أنه لم يقل يوما ربي أغفر لي، فلم يعد هذه الأفعال من أفعال الإسلام. فهذا يكفيك أن تعلم أن كل صورة الأخلاق الموجودة في الغرب صورة قائمة على أساس تحصيل المصلحة الدنيوية وخوفا من القانون الوضع الموجود لديهم، ولذلك بمجرد ما تحصل أي ثغرة في رقابة القانون انظر الهرج والمرج الذي يحصل، انقطعت الكهرباء في إحدى المدن الكبرى لمدة، السرقات حصلت بصورة مزعجة والأمور حصلت بصورة كذا، خلاص القانون والرقابة راحت فانطلقوا، ولذلك لا أحد يغتر بالظاهر فيتصور وجود إسلام بدون مسلمين، إنما قل اللهم أنصر الإسلام وأنصر المسلمين. الخطأ الثالث الذي يأتي في هذه العبارة أنه مفهوم هذه العبارة أنه يكفر المسلمين، لا يرى أن هناك مسلمين موجودين، كانوا يقولون أنه ما في مسلمين، معنى ذلك أنه يكفر المسلمين بما يفعلونه من معاصي ومن مخالفات ومن أمور يعني تخالف الدين لا تصل إلى حد الكفر، وهذا لا يجوز، هذا مذهب الخوارج. وبعض الناس يتعنت في بعض الأمور فيقع في مثل هذه المآخذ. الحاصل أن هذا القول اللهم أنصر الإسلام على المسلمين هذا كلام مغالطة ومبني على فهم خطأ وسيء، وقد يترتب عليه مشاكل كثيرة، يترتب عليه مشاكل كثيرة في الفهم. هذا يسأل يقول حمل المصحف في صلاة الفريضة ما حكمه؟ طبعا كأن السائل يعلم أن حمل المصحف في صلاة التطوع جائز، فقد ورد عن مولى عائشة أنه كان يصلي وهو حامل المصحف، وأنه استفتى عائشة في ذلك فأفتته بجواز ذلك، لكن في الفريضة ما حكمه؟ حمله في الفريضة ما حكمه؟ نقول الأصل أن يكون المصلي في الصلاة مشتغلا بالصلاة، فإذا كانت القراءة الصلاة جهرية أن يشتغل بالسماع لقراءة الإمام. والأصل عندنا كذلك أن صلاة الإمام في الجهرية ما ينبغي أن تكون طويلة، ليست كقيام الليل، فالأصل أن لا يحمل مصحف ويكتفي بالسماع لكلام الإمام. طيب لو حمل المصحف نقول يجوز مع الكراهة لأنه خلاف الوارد، يجوز مع الكراهة، يجوز مع الكراهة، وقد تصل الكراهة إلى التحريم إذا كان في هذا الحمل ما يشغله عن حضور القلب داخل الصلاة. فإن قلت لما لم تمنع منه، لما لم تقل لا يجوز حمله في الفريضة، أقول لأن ما جاز في النافلة الأصل جوازه في الفريضة إلا ما دل الدليل على منعه، وإحنا ما عندنا دليل يمنع، وما دام جاز في النافلة يجوز في الفريضة، ما عندنا دليل يمنع، لكن عندنا أحوال أن حال الفريضة يختلف عن حال النافلة من جهة الطول ومن جهة التساهل، فإنه في النافلة تجوز أشياء لا تجوز في الفريضة. ففي النافلة مثلا يجوز أن تصلي وأنت جالس، يجوز أن تصلي، واضح، لكن في الفريضة لا يجوز أن تصلي وأنت جالس إلا إذا لم تقدر على القيام. في النافلة يجوز أن تصلي وأنت جالس ولو كنت قادرا على القيام، وصلاة الجالس على النصف من صلاة القائم إذا كان قادرا على القيام، هذا ما يجوز في الفريضة. فالنافلة فيها تساهل، وفي القراءة يشرع التطويل، فلو كان الإنسان يصلي في النافلة ويطول فإنه قد يحتاج أن يكون معه مصحف ليتابع القراءة، لكن في الفريضة لا يشرع التطويل، يكره التطويل على الإمام إذا صلى في الناس صلاة جماعة، فإن تطويل القراءة الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عنه، معاذ لما أطال قال أفتان أنت يا معاذ، وقال إن منكم منفرين، فما ينبغي للإمام أن يطيل، وأرشده إلى أن يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والشمس ضحاها والليل إذا يغشى ونحوها من السور. خلاص اللي بعده.
هذا أخي من مسلم من تونس يقول متزوج وينتظر مولودا ووالديه كبيرا في السن وأبوه يحتاجه في العمل لأنه الذكر الوحيد في العائلة وعليه مضايقات بسبب البدعة التي لا يرضى بالقيام بها، وهو يريد الهجرة لطلب العلم والفرار من الفتن ورفع الجهل عن نفسه وعن أهله وتربية أبنائه على مبادئ الدين السليمة، ولقد استشار والديه فأذن له، فهل يهاجر إلى السعودية أم يبقى في بلده؟ يقول أنه من تونس ومتزوج وينتظر مولودا ووالديه كبيرا في السن وأبوه يحتاجه في العمل لأنه الذكر الوحيد في العائلة وعليه مضايقات بسبب البدع التي لا يرضى بالقيام بها، وهو يريد الهجرة لطلب العلم والفرار من الفتن ورفع الجهل عن نفسه وعن أهله وتربية أبنائه على مبادئ الدين السليمة، واستشار والديه وأذن له بالهجرة، فهل يهاجر إلى السعودية أم يتفقه في بلده؟
أولا صياغة السؤال نقف عندها قليلا ثم ننتقل للبيان الحكم. في صياغة السؤال عدة مؤاخذات، الأمر الأول إطلاق لفظ الهجرة من تونس إلى السعودية، وهذا خطأ، فإن تونس إن شاء الله بلد إسلامي، الصلاة قائمة والأمور وأهل الإسلام قائمين ومحاكم الشرعية قائمة، لا يقال عن الانتقال منها إلى بلد مسلم أنها إيش؟ هجرة. العبارة الدقيقة أن يقول أسافر لطلب العلم في السعودية مثلا، أما أن يقول أهاجر هذا خطأ، وبعض الناس استعملها بالعكس فيقول هاجر من السعودية أو هاجر من أجسام أو هاجر من مصر إلى لندن أو إلى فرنسا، هذا غلط، هذا صار انتقال من بلد الإسلام إلى بلد الكفر يسميه هجرة، هذا كمان غلط، ما ينبغي استعمال ذلك. وبعضهم يسوغ هذا يقول هاجر الصحابة الهجرة الأولى من مكة إلى الحبشة وهي بلد كفر، فنقول لا، الحبشة كان فيها ملك عادل، الهجرة الأولى هذه كان لها خاصيتها وحالها الخاص ما تقيس عليها، وكان ملكها مؤمن يكتم إيمانه. الأمر الثاني الملاحظ في صياغة السؤال، احرص لما تسأل السؤال لما ما تدخل أمور، أنا تقول لي أنا متزوج وعندي ولد وعندي بزرة ومرتي حامل، أنا إيش لي في الفتوى تدخلني في هذا الموضوع؟ أنت فتوتك سؤالك ينبغي أن يكون كالتالي: ما حكم سفري لطلب العلم في السعودية علما بأني الذكر الوحيد في العائلة الذي يقوم بخدمة أهلي؟ هذا كذا السؤال. أما تدخل لي أمور من أنا اتشتلت منتظر سؤال يجيني عن الزواج أو سؤال يجيني عن الزوجة أو سؤال يجيني عن الولد أو سؤال يجيني عن معاملة، إلا انشتلت ما انتبه، قلت له أعد السؤال. وهذا ينبغي لك أن تنتبه، فإن حسن السؤال نصف العلم، حسن السؤال نصف العلم، تعلم كيف تسأل، تعلم كيف تسأل حتى تساعد اللي يفتيك كيف يفتيك جواب صحيح. أما كده شتتني يمين شمال، هذه صياغة غير منضبطة للسؤال، تنتبه لهذا الموضوع. نرجع الآن لحكم المسألة. هو يقول أن في تونس مع أهله في بدع كثيرة وهو يريد أن يطلب العلم. أقول هو إذا عرف أن هذه بدع فليكن بقاءه في تونس، خاصة وأن هو الذكر الوحيد للعائلة في خدمة أبيه وأمه، فليكن بقاءه في تونس لخدمة أبيه وأمه ولمعالجة وإصلاح هذا الحال من البدع الذي ذكره، وهذا أولى من أن يسافر، لأنه إذا عرف أن هذه بدعة تعين عليه وهو أقرب إنسان لهم أو يعني تأكد عليه أن يعالج هذا الوضع القائم الذي فيه البدع ويحاول إصلاح هذا الحال، خاصة وأن الأب والأم حيان وليس لهما من الذكور إلا هو وهما بحاجة إليه، فأنت تكسب بر أبيك وأمك وأنت تكسب يعني أنك تعمل في مجال الدعوة لله عز وجل، وأنت تكسب في أنك تصلح الحال الموجود القائم ما دمت عارف أن هذه بدعة. ولذلك أنا أوصيك بأن تقتصر على طلب العلم عن طريق النت وعن طريق السماع للمحاضرات وعن طريق القراءة واستعمال الهاتف في السؤال أهل العلم ليفتوك في أمورك، وأن تستعين بالله عز وجل على أن تتعلم كيف تدعو أهلك والدك ووالدتك، فإن هذا باب من أبواب الدعوة عظيم. الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله قال وانذر عشيرتك الأقربين، فما دمت أنت تعرف أن هذه بدع وتضايقك يا أخي حاول إصلاح هذا الحال، هذا باب من أبواب الدعوة، هذا باب من أبواب، وهو أوكد من قضية سفرك لتعلم العلم المستحب، هذا أوكد من قضية سفرك لتعلم العلم المستحب. أمر آخر، الوالدان أحيانا بل غالبا يعني يرفقان برقبة الابن، ابنهم يرغب أنه يسافر ومشعرهم أنه متضايق في الجلوس ويقول لهم أبغى أسافر، فيأذنان له، يأذنان لهم عن رضا تام ولا عن كراهة، لكن إيش يسوي؟ الولد غضبان وما يبغى يجلس، والولد متضايق، وولدهم الوحيد، العقل يقول أنه ما يبغوا يسافر، لكن لما شافوا إلحاحه وشافوا كلامه بهذه الصورة وافقوا إنه يسافر، مو برغبتهم، غصب غصب. لأنه يعني تيجي أسأل الأب الحال والأم الحال يقول لك والله ما ودنا إنه يسافر، نبغاه يجلس. فهذا أمر ملحوظ في الوالدين. فأحيانا الأب يوافق بس عشان يرضيك، عشان بس يعني إنه يعني يحاول يكسبك ويخفف معاناتك، لكن في الحقيقة أبويا لما كنت نجحت من الثانوي قلت له أبغى أسافر الرياض أدرس في جامعة الإمام، قال طيب كمل. كنت في آخر في الثانوي في الاختبارات، ألين كملت هيا أبويا أبغى أسافر أبغى أروح الرياض أسجل، قال لي ما في سفر يا أبويا أنت وافقت. أمي تقول لي يا ولدي مين يغسل لك، مين يكوي لك، مين يطبخ لك، كل واحد بيذكر من الجهة، هو قال لي لا وانتهى. هي صارت تقول لي يا ولدي مين يسوي لك، أقول لها يا أمي يا ولدي ما يصير. والحمد لله أني سمعت كلامهم وجلست. فلا يعني يغرك أنه أبوك أمك في مرحلة في وقت معين يوافقوا، ترى إذا أنت الوحيد ما يرضوا ما يرضوا، والله المستعان. نعم خلاص يا شيخ. طيب صلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا سلام.